لما المصنف الباحث في صحيح ولا عام وجد في مسألة تصوير الجامع، المصنف ذكر أولا لا بد لكل من القولين من تصوير الجامع، وإلا فلا يمكن دعوى الوضع للصحيح أو الوضع للأعام ما لم يكن هناك جامع يصور يكون هو الموضوع له، هو المسمى في ألفاظ العبادات. وابتدأ المصنف بتصوير الجامع بناء على الصحيح، وقال بإمكان ذلك، وصور المصنف الجامع وقال الجامع بناء على الصحيح، وإن لم يكن معروفا ومدركا بالكون لكن يمكن الإشارة إليه في بعض الحواس في بعض آثاره، كإنهاء يعني البعشاء والمنكر أو معراج المؤمن بالنسبة أو في الصلاة. ذكرنا هنا مثلا كالجملة من النار بالنسبة إلى الصوم. ثم المصنف ذكر بعد ذلك إشكال الشيخ الأنصاري المذكور في مرآة الأنظار، وحاصل الإشكال المتقدم هو أن الجامع المدعى بناء على الصحيح إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا. لا يمكن أن يكون مركبا لأن كل مركب من أجزاء وشرائط يفترض ويدعى كونه جامعا، هذا كما يمكن أن يكون صحيحا في حالة يمكن أن يكون فاسدا للإحاضة حالة أخرى، للإحاضة حالة أخرى، فلا يكون جامعا للخصوص الصحيح، حينئذ سيكون شاملا للفاسد عليكم السلام، سيكون شاملا لبعض أقسام الفاسد، فلا يكون جامعا كما فرضنا جامعا لخصوص الصحيح لا يكون جامعا للصحيح، يعني كل فرض كونه جامع لخصوص الصحيح، هذا إذا كان معرفا. وإذا كان بسيطا فإما أن يكون هو عنوان المطلوب وإما أن يكون هو ملزوم المطلوب كالمصلحة، لأن إذا كان الفعل ذا مصلحة كان مطلوبا فملزوم المطلوب هو الذي يكون جامعا. إذا كان المطلوب المصنف أورد عليه إشكالات ثلاثة، وإذا كان ملزوم المطلوب المصنف أورد عليه خصوص الإشكال الثالث من الإشكالات الثلاثة. حاصل الإشكال الثالث حتى نحتاجه نعيده بشكل سريع، حاصل الإشكال الثالث هو أنه المشهور مشهور المحققين قالوا جريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائع، عند الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء تجري البراءة، هكذا ذكروا. فإذا شككنا في جزئية السورة في الصلاة حينئذ نجري البراءة عن وجوب السورة ونكتفي بالإتيان بالصلاة من دون سورة، هكذا ذكروا. وقالوا بجريان البراءة عند الشك في جزئية جزئية، بينما لو كان لفظ الصلاة موضوعا بعنوان للمصلحة البسيطة لما أمكن إجراء البراءة، ليش؟ لأن الشك في جزئية السورة مثلا لا يكون حينئذ شكا في الواجب، ليش؟ لأن الواجب هو شنو؟ الواجب هو بالمصلحة، وأما الأجزاء والشرائط هي أسباب، هي محصلات للواجب، لا يكون الشك شكا في الواجب. وحينئذ إذا كان الشك شكا في السبب شكا في المحصل، قالوا بأن الشك المحصل هو مجرى للاشتغال للبراءة، فلا يجتمع التزامهم بجريان البراءة في الشك الجزء وفي نفس الوقت التزامهم بأن الجامع هو بسيط مسبب عن الأجزاء والشرائط، لذلك هذا يجعل منبه ويجعل نقضا على دعوى أن الجامع هو البسيط الذي يكون هو ملزوم المطلوب كذا المصلحة. هذا حاصل الإشكال الثالث. درسنا اليوم من نايمني الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال هو أننا نختار الشق الأخير، نختار الشق الأخير، نقلنا عندنا شقين، إما أن مركبا وإما أن يكون بسيطا. ثم البسيط إما أن يكون هو الجامع هو المطلوب أو ملزوم المطلوب. إحنا نلتزم بالأخير ونقول إن الجامع للصلاة الصحيحة هو ملزوم المطلوب كعنوان للمصلحة أو عنوان المحبوب أو عنوان الحسن، وهو جامع بسيط، هو جامع بسيط. لكن الذي ينبغي الالتفات إليه في الجواب هو أن هذا العنوان البسيط، عنوان بالمصلحة البسيط، هذا له وجود مباين أو ليس له وجود مباين، عفوا، ليس له وجود مباين للأجزاء والشرائع. هذا عنوان بالمصلحة البسيط الذي يكون مأمورا به، الذي يكون هو الجامع، الذي يكون هو الجامع، هذا عنوان بالمصلحة البسيط ليس له وجود مباين للأجزاء والشرائع، وإنما هو متحد مع الأجزاء والشرائط، هو متحد مع الأجزاء والشرائط ويحمل عليها بالحمل الشائع. أكو اتحاد بالوجود الخارجي، صحيح هذا المفهوم مفهوم بسيط لكن بسيط ماهية، فيمكن أن يحمل خارجا على الأجزاء والشرائط المتعددة. هو منه هذا ذو المصلحة، منه الحسن، الحسن هو هذا الأجزاء والشرائط الموجودة خارجين، فالمفهوم البسيط الجامع متحد مع الأجزاء والشرائط حسب الخارج، فيحمل عليها حملا شائعا، وحينئذ لا يكون محصلا، لا يكون سببا. الأجزاء لا تكون سببا ومحصلا لذلك المفهوم البسيط، هي متحدة معه خارجا. المستشكل شنو اللي قال؟ المستشكل قال أن الأجزاء والشرائط ليست هي المطلوب، ليست هي الجامع، ليست هي الواجب. شنو العلاقة بيناتهم؟ هو قال علاقة الأجزاء والشرائط بالمطلوب بالواجب، علاقة السبب بالمسبب، علاقة المحصل بالمحصل. فإذا شككنا في جزئية شيئين، ايش قال المستشكل؟ حينئذ يكون شك في المحصل، وقد اتفقوا على أن الشك في المحصل إجراء الاشتغال، فينافي ما التزموا به من إجراء البراءة. احنا نقول في مقام الجواب، نقول ليست العلاقة بين الأجزاء والشرائط وبين الجامع بين الواجب علاقة المحصل علاقة السبب، وإنما هذا الجامع هذا الواجب متحد مع الأجزاء والشرائط خارجا، يحمل على الأجزاء والشرائط حملا شائعا. ليست العلاقة بينهما علاقة السببية والمسببية، فلا يكون نظيرا لما ذكر في الإشكال. اللي كان الإشكال نظير، قلنا شنو نظير؟ شنو نظير؟ الغسلتين والمسحتين بالنسبة إلى الطهارة، هاي الحالة المعنوية التي تكون متعقبة، تكون عقيد الغسلتين والمسحتين، هاي الحالة المعنوية هي الواجبة. مثلا إذا التزمنا بذلك وقلنا الواجب هو نفس هاي الحالة المعنوية الحاصلة عقيد الغسلتين والمسحتين، شنو العلاقة بين الغسلتين والمسحتين وبين تلك الحالة؟ علاقة السببية، علاقة المحصلية. هذا الغسلتان والمسحتان محصل لتلك الحالة المعنوية، سبب لتلك الحالة المعنوية. فإذا شككنا في شرط مثلا كالغسل من الأعلى إلى الأسفل، يكون شكا في المحصل فيكون مجرى للاشتغال. يقول هذا ليس نظيرا للمقام، هذا هو نظير المقام، هذا فيما إذا كان هناك تباين بين الأجزاء والشرائط وبين الواجب. أما في محل كلامنا إحنا أنكرنا التباين، قلنا هناك اتحاد في الوجود الخارجي بين الأجزاء والشرائط. بين الأجزاء والشرائط وبين الواجب، وعليه بعد أن كان عنوان المأمور في شرعا هو ذو المحق هو ذو المصلحة، بعد أن كان متحدا مع الأجزاء والشرائط بعد هذا الاتحاد، وبعد أن قلنا أن العلاقة هي علاقة الاتحاد وكأنما هي علاقة طبيعية لأفراد، يقول أن ذو المصلحة هذا طبيعي. شنو أفراد؟ أفراد الأجزاء والشرائط المختلفة التي تختلف باختلاف الحالات والمقامات، تماما مثل زيد والإنسان. الإنسان طبيعي وزيد فرد، عامر فرد، بكر فرد، ولا أفراد مختلفة. فنقول ذو المصلحة هو طبيعي إلى أفراد متعددة. شنو أفراد متعددة؟ تارة يكون فرد ركعتان بالنسبة إلى المسافة، تارة يكون فرد صلاة صحيحة 4 ركعات، تارة تكون فرد صلاة عن قيام، وأخرى يكون صلاة عن جلوس. فتختلف الأفراد، أما الطبيعي أما الجامع هو عنوان واحد بسيط يتحد مع أفراد خارج ويحمل على إثار حملا شائعا. حينئذ تجري البراءة وينسجم مع ما ذكره المشهور. مو المشهور قالوا عند الشك في الأجزاء والشرائط تجري البراءة، بناء على ذلك بناء على تصوير من الجامع أيضا تجري البراءة، ولا منافاة بين جريان البراءة من ناحية وبين الالتزام بأن الجامع هو ذو المصلحة من ناحية، فلا يأتي الإشكال المذكور. ليش؟ لأننا إذا شككنا شوي لاحظوا، إذا شككنا في جزئية السورة مثلا بعد ما راح يكون شكا في المحصل حتى نقول تجري الاشتغال تجري أصالة الاشتغال، سيكون الشك شكا في الواجب، في نفس الواجب. لأن الواجب متحد مع الأجزاء اتحادا طبيعي مع أفراده، فكل شك في جزء كل شك في شرط هو في الحقيقة يكون شكا في الواجب، فراح ينحل الواجب على الأجزاء والشرائط، راح ينبسط الواجب على الأجزاء والشرائط، فراح يكون إلى قدر متيقن ويكون إلى مقدار مشكوك. البراءة تجري بالإحاطة ذاك المشكوك، تجري البراءة بالإحاطة وجوب السورة، وهذا ليس نظيرا لما ذكر في الإشكال. نعم، إذا كان المأمور به مباينا وجودا للأجزاء والشرائط، إذا كان أكو تباين خارجي بين الأجزاء والشرائط وبين الواجب، وكان الواجب منحازا ومستقلا عن الأجزاء والشرائط، حينئذ سيكون الشك في جزئية شيء شكا في المحصل، تماما كما ذكر في مثال الوضوء. في مثال الوضوء الغسلتان والمسحتان محصل لتلك الحالة المعنوية الواجبة، فإذا شككنا في شرطية شرط حينئذ يكون شكا في المحصل. ومن خلال هذا البيان يظهر ما في تنظير المستشكل من الخلط بين الحالتين. المستشكل حينما أشكل نظر لمسألة الوضوء والطهارة الحالة المتعقبة للغسلتين والمسحتين، هذا التنظير فيه خلط بين الصورتين، بين صورة ما لو كان هناك اتحاد بين الأجزاء والشرائط وبين الواجب، وبين صورة ما لو كان هناك تباين خارجي بين الأجزاء والشرائط وبين الواجب. هذا الكلام الذي ذكر في الإشكال إنما يأتي في مثل الوضوء، إنما يأتي في صورة وجود تباين بين الأجزاء والشرائط وبين الواجب. أما إذا كان الواجب متحدا مع الأجزاء والشرائط، يحمل على الأجزاء والشرائط حمل الطبيعي على أفراده، حمل الكل على مصادقه، حينئذ لا يأتي هذا الإشكال، ويكون الشك في جزئية الجزء وشرطية الشر، يكون شكا في نفس الواجب فتجري فيه البراءة، وبذلك ينسجم مع ما ذكر في كلام المشهور. هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأحمر، قال والإشكال فيه مدفوع بأن الجامع المصنف راح يتضح منه أنه هو يختار الشق الأخير وأسباب ومحصلات لذلك الواجب، مو متحدة خارجا. نقول إيه حين لا تدري البراءة، تدري أطالت الاستغاثة مرددا بين الأقل والأكثر. ليش مرددا؟ إحنا قاعد نشك الآن، قاعد نشك في جزئية السوء مثلا. ما ندري نقول أن الواجب أو المحصل هو 10 أجزاء، لو 11 جزءا بضمينة السوء فمردد بين الأقل والأكثر. مثل إيش هذا الذي لا تدري فيه البراءة؟ يقول كفارة المسببة عن الغسل أو عن الغسل والوضوء، عن الغسل والوضوء. هذا حينما واحد يغسل الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، الحقيقة مو هذا الواجب. الواجب هو الحالة المعنوية المتعقدة عقيد هذا الغسل. هذا الغسل مجرد شنو؟ مجرد محصل، مجرد سبب. فإذا شككنا في اعتبار الترتيب مثلا بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، إذا شككنا في هذا الشر، حينئذ ستدري الاشتغال، ستدري أطالة الاشتغال. ليش؟ هذا شك في المحصل. وهذا الكلام صحيح، لكن هذا يختلف عن محل الكلام. يقول كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما، هذا على الصحيح. هذا كل كلامنا إذا التزمنا بالصحيح. شنو هذا على الصحيح؟ يقول تطويرنا للجامع المتقدم ودفعنا للإشكال المتقدم، هذا كله بناء على الصحيح. ثم يتحدث عن الأهم. أكو سؤال لنا وأخوان، اللي يتقدم من المصنف هو تطوير الجامع بناء على الصحيح. قال إذا التزمنا بالصحيح أولا قبل ذلك، قال لا بد من تطوير جامع على القولين، سواء التزمنا بالصحيح أو بالأعم لا بد من تطوير جامع. هو صور الجامع بناء على الصحيح. قال الجامع هو ذو الأذى الذي يؤثر، الذي يوجد المصلحة. معراج المؤمن هو هذا الذي يؤثر في المعراجية، هو هذا الجامع للصلاة. شنو حدوده؟ يقول مو بالضرورة نعرف حدوده. ليش؟ لأن احنا نتقدم من أن الوضع يعتبر فيه تصور المعنى الموضوعي ولو بوجه. احنا لذلك تصورنا المعنى الموضوعي، وضعنا لفظ الصلاة علما لمعراج المؤمن الذي يؤثر في المعراجية. سجن حدوده، شنو حدوده؟ مو بالضرورة الذي يتحد معه خارجا مركبات متباينة، مركبات مختلفة تختلف اختلاف الحالات. كما أن صاحب الركعتين هذا هو معراج المؤمن، هو الذي يؤثر في المعراجية. صاحب الأربع ركع أيضا يؤثر في المعراجية. حدود ضوابط مو بالضرورة ندرك ذلك. ودفع المصنف إشكال الشيخ الأعظم على هذا التصوير. لا، احنا نتفق بان الجامع مفهوم واحد بسيط يؤثر ذاك الاثر. شنو عنوانه؟ عنوانه مثلا ذو المصلحه، عنوانه الحسن المحبوب. فاذا المصنف تكفل ببيان الجامع بناء على الصحيح، لذلك يقول هذا على الصحيح. اما بناء على الاعم يقول يشكل تطوير الجامع. ما يمكن ان تطوير الجامع بناء على الاعم، وكل الوجوه التي ذكرت لتطوير الجامع بناء على الأعم هاي وجوه باطلة ومردودة. واحد عرض المصنف إلى 5 وجوه لتطوير الجامع بناء على الأعم، ويناقش في تلك الوجوه، يناقش في تلك الوجوه. وبذلك أخواني، بذلك المصنف يستبق الاستدلال وكأنما هو لكتاب ينتزم في الصحيح، هو ينتزم. إحنا الآن قاعد نتحدث في المقدمة. قال المصنف قبل الخوض في التفاصيل وبيان أدلة الطرفين وبيان الصحيح من هذين القولين، إحنا نقدم مقدمات. هاي المقدمة الثالثة، من خلال تطوير الجامع بناء على الصحيح وعدم إمكان تطويره بناء على الأعم بغنيمة لا لابدي التصوير الجامع على كل قرن. هو كأنما ليه كان يلتزم المصنف بالوضع الصحيح للخصوص الصحيح ويبطل القول بالأعم كما راح يجي عرض الأدلة بعد ذلك، ويذكر أدلة صحيح وما يناقشها، ويذكر أدلة الأعم مناقشها بأسسها أيضا يختار هذا القول، ثم في ذيل البحث أيضا راح يختار صريحا يقول الصحيح هو الوضع الصحيح. أما بالنسبة للوجوه التي ذكرت تصويرا للأعم تصويرا للجامع بناء على الأعم، المصنف يذكر خمسة وجوه. الوجه الأول هو الوجه المنسوب للمحقق القرني في القوانين. حاصل هذا الوجه يقول المحقق القرني، يقول العبادات ألفاظ العبادات موضوعا لجملة خاصة من الأجزاء، كل عبادة كل لفظ من ألفاظ العبادات موضوع لجملة خاصة من الأجزاء لمقدار معين من الأجزاء، هي الأركان موضوع للأركان خصوصا الأركان الأركان المهونة لماهية العبادة. فمثلا لفظ الصلاة موضوع لخصوص الأركان الخمسة النية والركوع والسجدتين والقيام وشنو بعد، ويخصوص مثلا بلحاظ الشرائط المطهرة، هاي الأركان الركوع والسجود والقيام وتكبيرة الإحرام والقيام، هاي أركان الخمسة دعك من الطهارة، فنتحدث عن الأجزاء فقط. فيقول ألفاظ العبادة موضوعة للأجزاء المقومة وغير موضوعة لما يعم ذلك، هي موضوعة فقط للأجزاء المقومة. الصيام مثلا، الصيام قاعد نتحدث عن العبادات بشكل عام وعن خصوص الصلاة، الصيام موضوع لشنو؟ موضوع لخصوص الامساك عن مثلا الطعام والشراب والنساء والارتماس، هاي المقومات للصيام. اما مثلا تعمد الخيل هذا مفسد للصوم لكن خارج عن المسمى، لفظ الصلاة ما موضوع، لفظ الصوم ما موضوع إليه، هاي الأجزاء المقومة للصوم كما ورد في بعض الروايات في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس، هاي رواية موجودة في الباب الأول من أبواب ما نسمع الصائم الحديث الأول، لا يضر الصائم يعني كأنما تحصر المفطرات في هاي الثلاثة وفي بعض الروايات يعني أربع خصال، يعني جعل الصوم الأكل والشرب خصلة واحدة، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس، هذا يفهم منه أن المقوم لحقيقة الصوم هو خصوص هاي الثلاثة، الكذب على الله ورسوله والعياذ بالله، تعمد الخير هذا صحيح واجب من الواجبات، مفطر من المفطرات لكن ليس مقوما لعبادة الصوم، هذا الوجه الأول. الوجه الأول يقول أن ألفاظ العبادات موضوعة لجملة من الأجزاء هي الأجزاء المقومة لماهية العبادة مثل الأركان الخمسة في الصلاة ومثل الأكل والشرب والارتماس والنساء بالنسبة إلى الصوم، وأما سائر الأجزاء الأخرى غير الأركان يقول سائر الأجزاء الأخرى وإن كانت داخلة في الواجب وإن كانت داخلة في المأمور به إلا أنها خارجة عن المسمى، خارجة عن الموضوع. نكون فرق بين المسمى وبين الواجب. المسمى بالصلاة الذي وضع له لفظ الصلاة هو خصوص الأركان الأربعة. أما سائر الأجزاء الأخرى فعندنا أدلة دلت على اعتبار، عندنا أدلة دلت على اعتبار التسليم، على اعتبار التشهد، على اعتبار عدم الكذب على الله ورسوله في الصوم. دلت الأدلة على ذلك، لكن هذا خارج عن المسمى، خارج عن الموضوع إليه. فلابد أن نتفرق بين المسمى وبين المطلوب، بين المسمى وبين المأمور به، بين الموضوع له وبين الواجب. شيء اسمه واجب ومطلوب ومأمور به، وعندنا شيء اسمه موضوع له، عندنا مسمى. لابد أن نتفرق بين هذين الأمرين. وهذا الأركان، هاي الأركان هي الجامع لأفراد الأعن. الآن قاعد نصور الجامع بناء على الأعن. يقول الجامع للأعن هو، الجامع للأعن هو الأركان المقومة لطبيعة العبادة. هذا التصوير الأول. المصنف رحمه الله عليه برد يشكل عليه الإشكالين، بعض من مثل الإشكالات. يقول هذا على الصحيح، يعني تصوير الجامع المتقدم بناء على الصحيح. وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، فما قيل في تصويره أو يقال وجوه، راح يذكر وجوه خمسة. أحدها، أحد هاي الوجوه اللي قلنا للمحقق القومي في القوانين، أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، أن يكون منه، أن يكون الجامع الموضوع له المسمى بألفاظ العبادات هو جملة من أجزاء العبادة، كالأركان في الصلاة مثلا، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى. مثلا التسليم والتشهد هذا معتبر في الواجب، معتبر في المأمور به، عندنا أدلة دلت على اعتبار، لكن هو ليس معتبرا في المسمى، ليس معتبرا في المعنى الموضوع إليه. هذا اللي ذكر المحقق القومي على ما نقول إليه. المصنف يرد عليه بردين، يقول هذا التصوير أولا ليس مضطردا ولا منعكسا. هذا التصوير لا يكون مضطردا ولا يكون منعكسا، بمعنى أن التسمية للصلاة مثلا، صلاة في مثال نقول التسمية للصلاة لا تدور مدار الأركان وجودا وعدما. مو دائما كلما وجدت الأركان أطلق لفظ الصلاة على هذا المركب، وكلما فقد ولو بعض الأركان انتفت التسمية للصلاة. التسمية للصلاة لا تدور مدار الأركان وجودا وعدما، كل ما توجد الأركان يطلق لفظ الصلاة، كل ما فقد بعض الأركان لا يطلق لفظ الصلاة. لا، هذا الأمر ليس كذلك. مثلا من أخل ببعض الأركان، من أخل ببعض الأركان كمن ترك القيام لعدل، هذا ترك ركنا أم أولا؟ نعم ترك ركنا، ترك القيام المتصل بالركوع، هو تمام صلاته جاهزه عن جلوس، هذا ترك ركنا. والصف كان عام، كان معذور، وجاء بتمام الأجزاء والشرائع حتى المستحبات مثلا. أسأل جاوبوني، هذا يصدق على ما أداء صلاة أو لا؟ جواب نعم. هاي الأفعال الصادرة منه تسمى صلاة، بل أكثر من ذلك، مو فقط تسمى صلاة، هي صلاة صحيحة، هي صلاة وصلاة صحيحة. فإذا فقد بعض الأركان لا يعني انتفاء التسمية بالصلاة، لأن أنت قلت أن الصلاة موضوع عن جملة الأركان، موضوع عن الأركان المقومة للعبادة. إحنا نشوف لا اختلوا كل من الأركان ومع ذلك صحة التسمية، هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن الصلاة ليست موضوعة لخصوص الأركان. فلا تكون التسمية حينئذ منعكسة، هذا إخلال من جانب الانعكاس، يعني لا يلزم من عدمها العدم. انتفت التسمية أو قل عفوا انتفى الركن، لكن مع ذلك لم ينتفي التسمية، التسمية باقية، فلا تكون التسمية منعكسة. هكذا بالنسبة إلى العكس، إذا جاء شخص بتمام الأركان الخمسة بأن استوى نوى وكبر وركع من يسرى وسجد السجدتين وقام من دون أن يسلم ويتشهد، جاء بالأركان الأربعة، لكن هل ينطبق على تلك الأفعال عنوان الصلاة؟ إذا واحد كبر وركع وسجد السجدتين وقام، يقال صلى مع انتفاء جميع الأجزاء والشرائط، إذا انتفت سائر الأجزاء والشرائط إلا هاي الأركان الخمسة، جاء بالأركان الخمسة ولم يأتي بأي شرط أو جزء آخر، هذا يقال له قول صلى؟ الجواب لا، حتى الأعمي يلتزم بذلك، حتى الأعمي إذا نسأله نقول له هذا صلى؟ يقول لا، هذا لا يقال عنه صلى، وإنما يقال عنه لاعب، يقال عنه لازم، هذا قاعد يذكو، قاعد يلعب، هو صحيح نوى وكبر، لكن مستدبرا الفجر، مثلا عاريا، آكلا، شاربا، ضاحكا، متكلما، جاب كل الموانع، جاب كل منافيات الصلاة، وترك كل الشرائط والأجزاء ما عدا الأركان، لا يقال صلى، مع أن الأركان موجودة، فإذا لا تكون التسمية منفردة، ليش؟ لأن لا يلزم من وجود الأركان وجود التسمية، وجدت الأركان، لكن التسمية لم توجد، فلا يلزم من وجودها الوجود، فلا تكون منفردة. ولا يلزم من عدمها العدد فلا تكون منعكسة. هذا الإشكال الأول اللي ذكر المصنف. قال وفيه ما لا يخفى، أولا فإن التسمية بالحاء، يعني التسمية بالعبادة أو التسمية بالصلاة مثال، حقيقة لا تدور مدارها، لا تدور مدار الأركان وجودا وعدما، يعني مو كل ما وجدت الأركان كنت صح التسمية، لأن شفنا هذا صاحبنا اللي استدبر الفرد وجاء بالأركان، هذا لا تصح، يعني لا يقال مو لا تصح، لا تسمى أفعال صلاة، هذا وجودا عدما، يقول إذا علم بعض الأركان لا تنتفي التسمية، لا الركن منتفي، لكن مع ذلك التسمية تامة وتسمى الأفعال صلاة، فالتسمية لا تدور مدار الأركان وجودا وعدما، فإن التسمية للحاء يعني بالصلاة أو العبادة حقيقة لا تدور مدارها، ضرورة أولا صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، هذا اللي قلنا ان التسميه ليست منعكسه، لا يلزم من عدم الركن عدم التسميه، صدق الصلاه مع الاخلال ببعض الاركان، صلى عن طريق عن الجلوس ويقال صلى، مو بس يقال صلى، يقال صلاه شنو؟ صحيح، حتى الاعمي يلتزم بذلك، هذا من ناحيه، بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي، عند الأعمي فضلا عن الصحيح، يقول وعدم الصدق عليها، يعني وعدم صدق التسمية على ها يعني على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشراب، بعض الأجزاء والشراب ما جاء فقط جاب الأركان الخمسة، أما كان متوقف كان مجنن كان مستدبر فلا جاب الأركان الخمسة يخاف من لا الجواب لا حتى الأعني يعترف بذلك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي ذكر المصنف هو أنه لا شك في صدق الصلاة على الصلاة الصحيحة الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط الموافقة للمأمور به، شوية خشنت هذا الكلام. يقول الصلاة مستثنى على الساعة لكل الأجزاء والشرائط الأركان وغير الأركان، لا شك ولا ريب في صحة الصلاة عليها، هذا ما يشك فيه أحد، هاي صلاة وصلاة صحيحة والوجدان يقضي بذلك ويعترف بذلك حتى الخطأ حتى الأعمي. يقول شنو رأيك في الصلاة الواجبة للأركان بالإضافة إلى كل الأجزاء وكل الشرائط الأخرى؟ يقول هاي صلاة ينطبق عليها لفظ الصلاة. هذا شلون نفسر؟ شلون نفسر صدق التسمية للصلاة على ما وجد وتوفر على كل الأركان وكل الأجزاء وكل الشرائط صدقا حقيقيا من دون تجوز؟ هذا لا يمكن تفسيره بناء على الأعم. ليش؟ لأن بناء على الأعم بناء على الأعم الأعمي يقول لفظ الصلاة موضوع لخصوص الأركان، فأننا نجد في الوجدان أن لفظ الصلاة يصدق على ما كان واجبا ما واجبا للأركان وزيادة، هاي مو تسمية حقيقية، هاي تسمية مجازية بناء على الأعم. الأعم يقول موضوع لخصوص الأركان الخمسة، فإذا صدق على ما كان واجدا لأحد عشر جزءا لعشرة أجزاء لا بد أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا بأي علاقة، بعلاقة الكل والجزء، لفظ موضوع بالجزء استعمل في الكل، هو لفظ موضوع لخصوص الأجزاء الخمسة احنا استعملناه بالعشرة، هذا شنو نسميه؟ نسميه استعمال مجازي، استعمال مجازي استعمال اللفظ الموضوع للجزء يعني للخمسة في الكل في العشرة، هذا استعمال مجازي بعلاقة الكل والجزء. مثل شنو مثال الكل والجزء المعروف؟ مثل الرقبة في الإنسان، أعتق رقبة يعني أعتق شنو؟ أعتق إنسانا، فأطلقت الرقبة وأريد الإنسان بعلاقة الجزئية والكلية، اللفظ موضوع للجزء استعمل في الكل. هكذا في تسمية رديئة القوم عينا، يسمون الإنسان عين، هذا لفظ العين موضوع لجزء من أجزاء لجزء من أجزاء الإنسان استعمل في الكل، هذا أيضا كذلك، هذا أيضا كذلك. فإذا بناء على الأعام، بناء على الأعام لا بد أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا بعلاقة الكل والجزء، أما بناء على الصحيح فهذا استعمال حقيقي، استعمال حقيقي ومنسجم مع الدعوة القول بالوضع للصحيح ولا منافاة بين الحقيقة وبين الصحة. ليش؟ لأن القائل بالصحيح شو يقول؟ يقول لفظ الصلاة موضوع لكل ما كان معراجا للمؤمن على اختلاف مصادقه وافراد خارجه، سواء كان واجدا لبعض الاجزاء اذا كان تكليف البعض، او كان واجدا لتمام الاجزاء اذا كان مختارا حاضرا سويا ليس مضطرا. فاستعمال لفظ الصلاه فيما كان واجدا لتمام الاجزاء والشراط يكون استعمال حقيقي. اولا احنا انطلقنا من لفظ قلنا لا شك ولا ريب في صدق تسمية الواجب لتمام الأجزاء والشرائط تسمية بالصلاة تسمية حقيقية من دون عناية من دون مجاز. هذا اللي يصلي إمام الجماعة اللي يصلي بأعلى مراتب الصلاة مثلا يقال صلى حقيقة مو مجازا. هذا بناء على قولنا بناء على الصحيح يمكن تفسيره نقول كما أن صلاة المسافر هي معراج المؤمن وهي مسمات الصلاة، صلاة إمام الجماعة أيضا هي معراج المؤمن تكون تسمية تسمية حقيقية. أما بناء على هذا التصوير اللي ذكر المحقق القومي اللي قال موضوع على خصوص الأركان يقول إذن شلون استعملت حقيقة في الأركان وزيادة، هذا لابد أن يكون استعمالا مجازيا مع أننا نشعر بالوجدان أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي. هذا منبه على عدم تمامية هذا الجانب، ولا يمكن دعوى أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، لا يمكن أن يدعى أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وأن العلاقة بين الأركان الخمسة وبين سائر الأفراد والمصادر الأخرى هي علاقة الكل وأفراده. وهي في الإنسان العلاقة بين الأركان الخمسة اللي هو قال لفظ الصلاة موضوع للأركان الخمسة وبين الأجزاء والشرائط مجتمعتين هي علاقة الكل والجزء كما بينا، مو علاقة الكل بأفراده، مو علاقة الطبيعي وأفراده المتحد مع خارجين حتى أنت تقول هذا استعمال حقيقي، وإنما هي علاقة الكل والجزء. يعني حال نقول الكلام احتمال يجي واحد من جانب الأعمي يقول لا العلاقة مو علاقة الكل والجزء كما تصورون حتى تلزم المجازية. هذا مثل زيد والإنسان، شنو استعمال الإنسان في زيد؟ استعمال مجازي؟ جواب لا، استعمال الكلي في فرده، استعمال الطبيعي في فرده، هذا استعمال حقيقي. يقول فليكن ما نحن فيه كذلك. يقول هذا الكلام تام إذا كانت العلاقة علاقة الكلي بأفراده، لكن هاي العلاقة مفقودة في المقام. علاقة الأركان الخمسة بالأركان العشرة علاقة الكل والجزء واضحة، مو علاقة الكل بأفراده حتى أنت تقول لا مانع من أن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا حتى بناء على الوضع بخصوص الأركان الخمسة. هذا الجواب الثاني اللي أجاب به المصنف. قال مع أنه يلزم أن يكون هذا الإشكال الثاني، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به، يعني المطلوب في الجامع لتمام الأجزاء والشرائط بأجزائه وشرائطه مجازا عند، يعني يلزم بناء على دعوى الوضع، يلزم بناء على دعوى الوضع بخصوص الأركان الخمسة يلزم أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الكام الجامع لتمام الأجزاء والشرائط هذا استعمال مجازي بعلاقة الكل والجزء. يقول مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به، يعني الكام يعني المطلوب بأجزائه وشرائطه مجازا عند الأعم. أما عند الصحيح شنو؟ يكون حقيقة. ليش حقيقة؟ هذا فرق من أفراد المسمى، مسمى مرة يكون فاقد لبعض الأركان، مرة يكون مازن لتمام الأركان والأجزاء والشرائط. لذلك قال مجازا عند، يعني عند الأعم، ولا تلزم المجازية عند الصحيح. مجازا عند وكان من بابي، وكان من كان الاستعمال، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء. شنو الجزء؟ الأركان الخمسة في الكل، شنو الكل؟ تمام الأجزاء والشرائط. العلاقة بينهم علاقة الكل والجزء واضح، لا من بعد إطلاق الكل على الفرد والجزء. علاقة مو علاقة طبيعي بأفراده وكلي بمصادقه حتى تقول استعمال حقيقي، وإنما العلاقة علاقة الجزء بالكل. وكان الاستعمال من باب استعمال اللفظ الموضوعي للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزء كما هو واضح، ولا يلتزم به القائل بالأعان. القائل بالأعان المحقق القمي رحمة الله عليه، إذا سألناه وقلنا له شنو رأيك استعمال الصلاة في الواجب بتمام الأجزاء والشرائط، هذا استعمال مجازي، ينكر هذا لا شك في ذلك، لا شك في أنه ما يقبل، هذا من أبرز المصادر، شلون استعمال مجازي؟ هذا استعمال حقيقي. ثم بعد ذلك يقول المصنف فافهم، هذا ربما يكون قول فافهم قد يكون إشارة إلى دفع ما قد يقال من جانب المحقق القومي. المحقق القومي قد يقال من جانبه أننا نقول أن لفظ الصلاة موضوع للأركان، الأركان الخمسة، مو بشرط لا، حتى أنت تقول أن لفظ الصلاة استعملت في الزائد كانت استعمال مجازية، وإنما مقصود المحقق القومي هو أن لفظ الصلاة موضوع للأركان الخمسة لا بشرط من ناحية الزيادة، فإذا وجدت الزيادة كانت داخلة في المسمى، وإذا فقدت حينئذ لا تضر في التسمية، لا تضر في التسمية، ولذلك لا يرد الإشكال عليك. يعني إحنا يعني إشكالنا على المحقق القومي مبني على أن المحقق القومي يقول أن لفظ الصلاة موضوعا للأركان الخمسة فقط. يعني شنو فقط؟ يعني بشرط لا من ناحية الزيادة ومن ناحية النقصان. المحقق القومي يعني قد يجاب من جانب المحقق القومي يقول لا، المقصود من وضع لفظ الصلاة للأركان يعني الأركان بشرط لا، بشرط لا أو لا بشرط، عفوا لا بشرط، يعني إما الأركان واحد أو الأركان بضمينة الأجزاء الأخرى. تمام مثل لفظ البيت، مو لفظ البيت، إن موضوع مثلا أخرى للغرفة والسياج وبعض اللوازم الأخرى. فإذا وجدت الحقيقة كان ضمن البيت، وإذا فقدت لا تؤثر على التسمية، يبقى يسمى البيت الفاقد للحقيقة يسمى بيت حقيقة. فإذا وجدت دخلت وإلا لم تؤثر، ليش؟ لأن البيت في حاضر الحقيقة مأخوذ لا بشرط، مأخوذ لا بشرط، هكذا قد يجاب، وبذلك ننتبه للكلام، لكن هذا الجواب ليس تاما، هذا الدفاع عن المحقق القومي ليس تاما، ليش؟ لأن العدول من البشرط لا، إذا لا بشرط هذا لا يؤثر في المقام ولا يجدي نفعا في المقام. شوية يقول هذا الاختبار إنما ينفع، هذا الاختبار إنما ينفع إذا كان المسمى هو عين ما وجد خارجا، وكان التركب من قبيل التركب الاتحادي كما في الجنس والفصل. إذا كان التركب تركبا اتحاديا، يعني لفظ الحيوان مو جنس، لفظ الحيوان جنس، لكن نشوف مع ذلك هو يصدر على الإنسان صفة حقيقية، ويقال الإنسان حيوان، هذه حقيقة لو مجاز حقيقة، يقال الإنسان حيوان حقيقة، مع أن الحيوان هو منه، هو فقط الجنس دون الفصل، لكن مع ذلك هو صدق على النوع بأسره، صدق على النوع بأسره، ويصدق عليه حقيقتين. ليش؟ سر في ذلك هو هو أن الجنس والفصل تركبا واتحدا خارجا تركبا اتحاديا. لذلك حينما نطلق لفظ الإنسان لفظ الحيوان على الإنسان على النوع على المركب من الجنس والفصل يكون خلق حقيقي. ليش؟ لأن الحيوان مأخوذ لا بشرط من ناحية الفصل، يعني سواء وجد الجنس لوحده هو يسمى حيوان أو وجد منضما إليه الفصل يسمى حيوان. انضمام الفصل ما يأثر. ليش ما يأثر؟ نقول لأن الحيوان أخذ لا بشرط وكان التركب تركبا اتحاديا. لا ينفع ينفع إلا بشرط. أما إذا كان التركب في الخارج تركبا انضماميا لاتحاديا فلا ينفع حتى إذا قلت لا بشرط. حتى إذا قلت أن الأركان الأربعة مأخوذة لا بشرط من ناحية الزيادة هذا لا ينفع في تسمية المركب صلاة حقيقة. الأجزاء لم تندك ولم تتحد مع سائر الأجزاء، يعني الأركان لم تتحد مع سائر الأجزاء حتى تقول أن الذي ينطبق عليه لفظ الصلاة هو هذا المجموع المركب صدقة حقيقية. فإذن هذا الدفاع عن المحقق القومي ليس تاما، مجرد العدول من البشر لا إلى اللابشر هذا إنما ينفع بالتركب الاتحادي ولا ينفع بالتركب الانضمامي اللي إحنا محل كلامنا من قبيل التركب الانضمامي للتركب الاتحادي مقامنا من قبيل الثاني، فلا يكون هذا الجواب نافعا.